أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي في المقدمات التي أشرنا إلى بعضها في بداية مبحث الصفات الإلهية، وأشرنا إلى مقدمتين، إحداهما تتعلق بما أشير إليه من تقسيم الصفات، والمقدمة الأخرى فيما يتعلق بالتفريق بين نوعي الصفات أو قسمي الصفات الثبوتية. أشرنا أيضا إلى وجود مقدمات أخرى. هذه المقدمات الأخرى يمكن لها أن تكون في طريق هذا البحث، ومن تلك المقدمات هو ما يتعلق بما يربط بين هذه الصفات وبين الذات الإلهية، بمعنى أن الصفات التي وقع الكلام فيها أو التي هي محل بحث في هذا في هذا المطلب، هذه الصفات لها علاقة بالذات الإلهية. فالسؤال الذي يمكن أن يطرح نفسه هنا هي نوع هذه العلاقة ما هو، لأنه هناك بعض الكلام الكثير بين المذاهب الإسلامية في هذا الأمر، وذلك لأن هذا هذه العلاقة التي يقع الحديث فيها وقع الكلام فيها بين مباني مختلفة، لأن بعض من الذين أشاروا إلى هذه المباحث ذكروا الصفات الإلهية بطريقة جعلت العلاقة تأخذ نوعا خاصا، فيما جاء البعض الآخر وذكر هذه الصفات بطريقة مختلفة جعل العلاقة تأخذ منحا آخر غير المنح الذي أشير إليه في المباني، وهكذا بالنسبة إلى بقية المباني. هناك في هذا المقام كما قيل يوجد ثلاثة أقوال في هذا المقام. قول لمن هو أشهر أشهر من نار على علم، وهم الأشاعرة الذين كانوا من أشد أشد الناس معروفية وشهرة في قضية الصفات الإلهية، وإن كان بعد ذلك وقع التطور الواسع في هذه الرؤية، وهي رؤيتهم إلى هذه العلاقات، أنه هذه الصفات كيف يمكن لها كيف يمكن معرفة حدود علاقة الصفة بالذات الإلهية. ذكر هؤلاء في في بيان هذه العلاقة أن الصفات هذه هي أساسا أشياء قائمة بنفسها، وهي أمور ليست صورة أخرى عن الذات الإلهية، بل هي أمور قائمة بنفسها، وهي بنفسها قائمة بنفسها لها وجود محدد، ولكنها في نفس الوقت يعبر عنها بصفة الزيادة، يعبر عنها بأنها أمور قائمة بالنفس زائدة. هذا يريد أن يعطينا منهجا آخر للعلاقة. هذا المنهج الذي هو في العلاقة يريد أن يقول بأنه الصفة التي هي هذه الصفة ليست هي نفس الذات، بل هي أمر قائم بنفسه زائد عن تلك الذات. وطبعا هؤلاء ربما ينظر البعض إلى بعض من كلمات من هذه الكلمة هذا المنهج أو هذا المبنى فيتعجب من وجود مثلا مثل هذه مثل هذا الأمر الذي هو أمر غريب عند البعض، مثلا باعتبار أن البعض ينظر إلى هذه الصفات بأنها على أنها صفات قائمة بالذات، بعض المناهج كما هو سيأتي. فعندما يتوجه الكلام إلى هؤلاء إلى الأشاعرة إلى أنه كيف يمكن لكم أن تميزوا بين الذات وبين الصفة، يقولون بأننا مجبرون على ذلك، مجبرون على أن نقول بأن الصفة الإلهية صفة قائمة بذاتها بنفسها زائدة على الذات الإلهية. كيف يمكن لكم، يقولون، لأننا ننظر إلى الصفات الإلهية فنجد أنها من خلال النصوص القرآنية، من خلال النصوص الشرعية التي وردتنا ومنها النصوص القرآنية، نجد أن هذه الصفات الإلهية متكثرة، ليست صفة واحدة بل هي صفات متكثرة. وهنا عندما ننظر إلى الذات الإلهية نجد أنها من هذه الجهة ليست كذلك، التكثر في قبال ماذا؟ في قبال البساطة. الآن هو البساطة له معاني متعددة، فيمكن أن يكون في قبال التركيب، يمكن أن يكون في قبال التكثر، يمكن أن يكون في قبال كذا التعدد وغيره. فهنا عندنا ننظر إلى الصفة الإلهية نجد أنها قد ثبت لها التكثر، وعندما نأتي إلى الذات الإلهية نجد أنها قد ثبت لها البساطة، وهذه البساطة لا تتعلق بجهة دون جهة، بل هي بساطة من كل جهة. فحينئذ هذه الصفات التي هي متكثرة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن لنا أن نقبل بأنها قائمة بالذات الإلهية إلا إذا أردنا أن نثبت التكثر للذات الإلهية، وهذا نوع من الصفات التي لا يمكن قبوله، أو هذا نوع من الكلام لا يمكن يعني قبوله. فإذا قلنا بأنه مثلا هناك علم، هناك قدرة، هناك حياة، فهذه الصفات لا بد أن تكون لها وجوداتها الخاصة، هذه الوجودات الخاصة هي قائمة بنفسها، ليست لها علاقة بالذات الإلهية من ناحية يعني الوحدة من حيث الحقيقة، بل هي لأنها صفة لها صفة، يعني صفة وهذه صفة وتلك صفة، فهذه صفات متعددة. هذا التعدد يدفعنا إلى أن نقول بأن كل صفة قائمة بنفسها وهي زائدة على الذات الإلهية، ولا يمكن لنا قبول أنها تكون مثلا هي نفس الذات الإلهية قائمة بالذات، يعني عين الذات الإلهية، لأن هذا التكثر سيلزم منه ماذا؟ سيلزم منه يعني شيء آخر، وهو أن يكون هذا الأمر يعني يلزم منه التكثر في الذات الإلهية، وإحنا ما نقبل أن يكون هناك مثلا شيء آخر، بل يمكن لنا أن يقال، بل يمكن لنا القول أنه هذه أمور يمكن لنا أن نعبر عنها بأنها حياة، يعني حياة علم زائد عن الذات الإلهية، ما عندنا مشكلة في هذا المجال، لأنه سبب يعني لأن سبب هذا القول هو تنزيهنا للذات الإلهية. نحن لا نقبل أن تكون الصفات قائمة بالذات الإلهية بمعنى أنها نفس الذات الإلهية. لماذا لا نقبل ذلك؟ لأننا لا نريد الذات الإلهية أن تتكثر، لأن التكثر صفة من صفات ماذا؟ صفة من صفات الحدوث. فنلزم من ذلك ماذا؟ قولنا بأننا يعني بأن هذه الصفات قائمة يعني نفس الحقيقة يعني بنفسها. بالحقيقة هذا القول يعني لازمه بكل وضوح أن يعني عندما يسأل هؤلاء أن هذه الصفات هي ثابتة للذات، بمعنى أنها يعني ثابتة هذه الذات وقائمة بنفسها وثابتة للذات، كيف يمكن أن تكون ثابتة للذات؟ هل ثبتت للذات في وقت دون وقت، أو أنها ثبتت للذات يعني في كل وقت؟ يقولون لا، ثبتت للذات في كل وقت. كيف تكون ثبتت للذات في كل وقت وهي ليست نفس الذات؟ يقولون لا، هي شيء آخر لأنها هي متكثرة. فمن هذا يلزم من قولهم هذا أنها صفة متكثرة، أنها صفات متكثرة وليست قائمة بالذات الإلهية. أن تكون هذه الصفات التي هي ثابتة للذات وصفة والذات الإلهية ليس هناك وقت لم تثبت فيه، فهي قديمة كما هو واضح، وليس هناك من يقول بحدوث الذات الإلهية. فإذا هذه الصفات إذا كانت ثابتة للذات الإلهية وهي ليست عين الذات الإلهية، فهي إذن لابد أن تكون قديمة مع الذات الإلهية، ويلزم من ذلك ماذا؟ ويلزم من يعني من ذلك قدم هذه الصفات، بل واجبية هذه الصفات، أنها ماذا؟ أنها أمر واجب لا يمكن أن يعتريه ماذا؟ لا يمكن أن يعتريه يعني العدل. ولذلك بعضهم يعبر بأن هناك يعني صفات ثابتة قديمة يعبر عنها بالقدماء الثمانية، هل سيعبر عنها بهذا التعبير؟ يعني هذا طبعا القول اللي هو القول الذي هو القول الأصل في هذه القضية. لكن يعني البعض من هؤلاء، البعض من الأشاعرة قال بأنه أساسا مثل هذه التوجهات ليست توجهات إسلامية بحتة، لأن يعني التوجه الإسلامي هو الذي يقول بوجود قديم واحد، ليس هناك يعني قبول لأن يكون عندنا من ناحية القدم إلا قديم واحد، ليس عندنا قبول لمثل هذا الأمر. فإذا قلنا بتعدد القدماء كان هذا قولا من الأديان السابقة أو من تراث الأديان السابقة اللي هو يعني الدين المسيحي وغير ذلك، الذين أثبتوا للأشياء يعني للقديم مثلا ثلاثة أشياء، مثلا هذه القدماء الذي هو العبون عنه بالأقنون. فعندما يعني عبرنا هذا فهذا التعبير عبرنا بهذا التعبير، هذا التعبير يعني زيادة على ما زاده هؤلاء اللي هم المسيحيون مثلا والنصارى عندما قالوا مثلا بأنه هناك ثلاثة قدماء. فنحن قد زدنا عليهم ماذا؟ بأن هناك صفات، هذه الصفات هي ماذا؟ هي صفات مثلا قديمة مع الذات الإلهية، وهذا الأمر يعني كأنه نوع من أنواع التفريط الزائد، لأن المسيحيين يعني وقفوا عند الثلاث، ونحن وصلنا ماذا؟ وصلنا إلى ثمانية صفات يعني وثمانة قدماء. هذا قول. قول آخر هو طبعا هذا القول يظهر لنا أن الأشاعرة بالرغم من وجود يعني كما يقال، ولن كان البعض قد يشكل في هذه القضية، بالرغم من أن الأشعري نفس يعني بأن الأشعري نفسه كان من الذين كانوا يتبعون المنهج الاعتزالي في التذكير في بداية أيامه الأولى أو في بداية أيامه الأولى يعني في حياته الفكرية، ولكن مع ذلك فاته مثل هذا الأمر لأنه كأنه لم يتعمق في هذه القضية ذلك التعمق الشديد الذي يعطيه العصمة على أن يقول مثل هذا القول، الذي لا يمكن لإنسان قد يعني قد وعى مثلا الحكمة وقع مثلا الفلسفة أن يقبل بأن يقول بوجود مثلا ثمانية يعني قدماء. الطرف الآخر الذي هو طرف مقابل لهذا الأمر اللي هو في طرف يعني هناك طرف يعبر عنه بطرف الأشاعرة، وهناك طرف آخر يعبر عنه بالطرف من الجهة الأخرى اللي هو الطرف الذي يعني تخلى عن كل شيء. الأشاعرة أفرطوا في أنهم ذهبوا إلى هذا المذهب اللي هو عبر عنه بمذهب إفراط في هذا المقام عندما وصلوا إلى القول بوجود ثمانية قدماء. أما المعتزلة الذي هم يعبرون عن يعني النمط الآخر اللي نعبر عنه بنمط التفريط في هذا يعني الأمر، هؤلاء أفكارهم ظهرت على شكل رد فعل على ما أشار إليه يعني الأشاعرة. نعم فضل. نعم هذا بعد واضح، الترسبات الفكرية الموجودة في بعض يعني في بعض النصوص وغيرها وصلت إلى القول بأنه لا مانع عند الإنسان لما يسمح بوجود تعدد في القدماء يسمح بوجود التعدد لا ينظر إلى العدد. هؤلاء كأنهم أخذوا الفكرة الأصل من الفكر المسيحي وجعلوها ماذا؟ جعلوها متعددة إلى الحد الذي قالوا مثلا بأنه تتجاوز حتى الثلاثة كما هو عند المسيحيين. هذا المقصود يعني حتى كل الصفات التي هي يعني لا تكون إلا صفات قائمة يعني لا تكون صفات قائمة بالذات الإلهية اللي هي الصفات طبعا الثبوتية اللي هي عندهم، هذه الصفات كلها قديمة. لماذا؟ لأنهم يقولون هي صفة قائمة بنفسها ليست قائمة بالذات الإلهية، وهي ثابتة للذات الإلهية من أول وجودها وليس هناك لوجودها أول، فوجودها ماذا؟ وجودها بالتالي قديم كقدم ماذا؟ كقدم الذات التي اتصفت بها وهي الذات الإلهية. فبما أن هذه الصفة لم تكن في يوم من الأيام إلا وهي ثابتة للذات الإلهية، والذات الإلهية لم تكن في وقت من الأوقات إلا ماذا؟ إلا موجودة، فإذا هذه الصفة تكون ماذا؟ تكون موجودة في كل آن تفرض فيه الذات الإلهية موجودة، وليس للذات الإلهية يعني وقت كانت فيه ووقت لم تكن فيه، إذا فهي قديمة، وكل ما ثبت للقديم فهو قديم ماذا؟ فهو قديم مثله، وهذه الصفات كلها ثابتة. ومن هنا أرادوا أن ينفوا عن الذات الإلهية التكثر في الذات، فأثبتوا ماذا؟ فأثبتوا مع الذات الإلهية ثمانية قدماء. في قبال هؤلاء جاء المعتزلة وردوا برد بقول هو من القبيل الذين عبر عنه بنفات يعني الصفات اللي عبر عنه بنفات الصفات أو أصحاب النفي. طبعا كلمة أصحاب النفي هذه أو نفات الصفات هذه الكلمة وقع فيها تشدد في الطرح، أن البعض قد يعبر كلمة نفات الصفات ويقصد منها مثلا المعتزلة، وهذا هو وجود في فكر المعتزلة، ولكن نفات الصفات أو النافين للصفات الإلهية هذه الكلمة استخدمت يعني كسلاح يعني كقميص يعني يخرج في وجه كل من يحاول ماذا أن يثبت صفة ما بطريقة أخرى. فلذلك البعض عندما ينظر إلى كلمة نفات الصفات وينظر إلى المعتزلة فهذا أمر جيد، لأن المعتزلة كان عندهم رد فعل على الأشاعرة وقالوا بنفي الصفات. هنا عندما ينظر البعض إلى التراث ويجد أن البعض قد يعبر حتى عن الأشاعرة بأنهم من نفاة الصفات. كيف يكونون من نفاة الصفات وهم الذين أثبتوا الصفات الثمانية وأثبتوا قدم الصفات وغير ذلك؟ يقول هؤلاء بأنه كل من ينفي صفة واحدة فكأنه نفى ماذا؟ نفى جميع الصفات. هذه هي يعني مقولتهم التي يعني يذهبون معها كل مذهب. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يقولوا بأن من ينفي صفة واحدة فكأنه ماذا؟ نفى الصفات جميعا. طبعا هذا تشدد في الطرح. هؤلاء أساسا الذين يعبر عنه بنفاة الصفات في بعض الكلمات اللي هي بعض كلمات يعني مدرسة السلفية، هذه ليست هذا المنهج ليس منهج نفي الصفات. هذا المنهج هو منهج تأويل الصفات، يعني عبر عنهم بالمؤولة. ولكن هؤلاء لأن كلمة نفي الصفات هي كلمة يعني تعتبر من الكلمات التي تعتبر طعنا في الشخص، استعملوا كلمة النافي حتى ماذا؟ حتى يقللوا من قيمة المخالف، لأن المخالف في بعض الأحيان إذا جيء له بكل صفاته الواقعية قد البعض مثلا يتعاطف معه، ولكن عندما نأتي مثلا ونأتي لهذا المخالف ونعطيه صفة من هذه الصفة، يعني صفة هذه الصفة تحمل في أذهان السامعين تحمل ماذا؟ حالة من حالات السلبية. هذه الحالة السلبية لهذا الوصف قد ماذا؟ قد تمنع الآخرين ماذا؟ من الاقتراب منه. لماذا؟ لأنه له هذه الصفة، وهذه الصفة لها ماذا؟ لها مدلول سلبي، فمدلول هذه الصفة السلبية يمنع الآخرين مثلا من أن يكونوا ماذا؟ قريبين منه أو يتقربون من هذا الشخص. لذلك بعض الأحيان عندما يأتي الإنسان لمن يتعامل مع الأشاعرة يجد أنه يتهمهم ماذا؟ بأنهم من نفاة الصفات، مع أن الأشاعرة ليسوا من نفاة الصفات، إنما هم ماذا؟ إنما هم من متأولة الصفات. فهذا التعبير عنهم في بعض الأحيان تشدد في التعبير عنهم، يراد منهم ماذا؟ يراد منهم وضع المدلول السلبي لكلمة نفي الصفات في يعني في خانة هؤلاء الأشاعرة، حتى يحاول مثلا أن يرميهم بالزندقة والبدعة وغير ذلك حتى لا يقترب من أفكارهم ويعني من آرائهم أحد مثلا يتعاطف معهم. في قبال هؤلاء الذين هم الأشاعرة الذين أثبتوا الصفات القديمة وقالوا بأنها قائمة بنفسها وليست قائمة بالذات الإلهية، قالوا هناك بقول آخر وهو قول المعتزلة بأنه هذا يعني قول جديد في قبال ذلك القول، وهو القول الذي يثبت فيه أو تنفى فيه الصفات، القول الذي هو تنفى فيه الصفات واستحق أصحابه أن ينسب إليهم هذا القول أو أن يعني يوصفون بهذا الوصف، الذي قالوا بأنه ليس هناك صفات يعني للواجب، ليس هناك صفة للواجب، لا قدرة ولا علم ولا حياة، إنما قالوا بأنه هناك عندنا ذات، هذه الذات ذات واحدة، وهذه الذات الواحدة ذات واحدة وبسيطة، هذه يعني الذات لها آثار، هذه الآثار متعددة، فهذه الآثار فيها نوع شبه، فشبه يشبه الحياة، أثر يشبه العلم، أثر يشبه القدرة، وهكذا. فهذه الذات، فهذه الذات في بعض الأحيان يعني هذه الذات عندما نصفها كما هذه كأنها نوع من أنواع النيابة، نوع تنوب عن مثل هذه الصفات فتؤثر هذه الآثار، فهذه الآثار أساسا ليس لها وجود، هذه الصفات ليس لها وجود، إنما توجد مثل هذه الآثار حتى يمكن لنا أن نقول بأنه ليس هناك ماذا؟ ليس هناك صفات يمكن أن تكون في الخارج حتى يلزم من ذلك التكثر، إنما هناك نوع من الآثار، هذه الآثار تكون نائبة عن تلك الصفات التي يحاول البعض أن يقول بأنها موجودة، ولكننا نقول بأن هذه ماذا؟ هذه حالة من حالات التشدد، يعني الوصف الزائد. يعني عندما ينظر الإنسان إلى هذا الكلام من المعتزلة يجد أن هؤلاء المعتزلة كانوا أشد تنزيها من الأشاعرة. الأشاعرة قالوا بأننا قلنا بأن الصفة قائمة بالذات الإلهية يلزم التكثر في الذات الإلهية، هؤلاء قالوا أساسا ليس هناك صفات أصلاً ما في تكثر لا بالصفات ولا نعم هناك أشياء يعبر عنها بهذا التعبير هي آثار ليست هناك إلا نيابة عن تلك التي يعبر عنها بالصفات هذه أساساً حالة من حالات التنزيه الزائدة فعند ذاك قالوا ماذا؟ قالوا بالتعطيل كما قد يعبر عنه قالوا بالتعطيل ليس عندنا شيء اسمه صفة وعند ذاك قالوا أساسا بأنه هذه الظواهر القرآنية يعني لا يمكن قبولها لأنه ماذا ظواهر القرآن تدل على خلاف ما يعني ما ذهبوا إليه أي أنه يعني بالنظر إلى هذه الظواهر القرآنية فإن منهج المعتزلة في هذا الإطار منهج يعني تفريطي إلى أبعد الحدود وذلك لأنهم ليسوا فقط يعني لم يقولوا بأن هذه مثلا صفات قائمة بالذات بل قالوا أساسا ليس هناك صفات إنما هناك آثار هذه الآثار هي نائبة يعبر البعض عنها بأنها صفات ولكنها ليست كذلك فعندما ينظر الإنسان إلى هؤلاء ينظر أنهم يعني يجد أنهم هم يعني غالوا كثيرا في قضية التنزيه فكأنهم ماذا؟ كأنهم يعني حاولوا أن يجعلوا من التنزيه يعني إلها من دون الله فكأنهم ماذا أرادوا أن ينزهوه تنزيها بحيث سلبوه حتى صفاته الثابتة للذات لأن هذا يعني المنهج يعني ولذلك احنا الآن عندما ننظر إلى هذه القضية قد البعض يحاول أنه أن يرمي هؤلاء دون الوصول مثلا إلى أسباب نفيهم لأن هذه الحالة من حالة النفي التي هي موجودة عند الأشاعرة وموجودة عند المعتزلة بدرجاتها المختلفة هذه الحالة يجب أن ينظر إليها على أنها من الحالات الإيجابية يعني من الحالات الإيجابية في الطرح وإن كانت هي من الناحية العلمية ليست إلا سلبية ولكن عندما ينظر الإنسان إلى السبب في هذا الطرح يجد أن السبب في ذلك ماذا؟ هو التنزيه فإذا نظرنا إلى التنزيه في هذه القضية قد يقول البعض بأنه هذا مبرر لمثل هذه الأقوال ولكنه في الحقيقة ليس مبررا علميا إنه مبرر ماذا؟ مبرر نفسي ليس أكثر من ذلك هذا طرح في قبال الطرح الآخر الذي أثبت الصفات وأثبت القدماء الطرح الآخر الذي هو الطرح الذي يعبر عنه بالطرح المعتدل ما بين الإفراط والتفريط هو القول الذي ذهبت إليه الإمامية ومعها الحكماء يعني من الطرفين وقالوا بأنه هذه أساسا أولا الصفات موجودة خلافا لما أشار يعني ما ذهب إليه المعتزلة وهي عين الذات خلافا لما أشار إليه ماذا خلافا لما أشار إليه المعتزلة فيقولون مثلا بأنها مقولة يعبر عنها بمقولة عينية الصفات اللي يعبر عنها طبعا يعني هناك كلام في أنه هذه ما معنى عينية الصفات وما شابه ذلك كما هو يعني هناك كلام حتى في هذه القضية بين يعني أطراف أخرى غير هؤلاء الأطراف ولكن على كل حال القول الذي هو قول الوسط بين الإفراط والتفريط هو قول بوجود الصفات أن هناك صفات إلهية وموجودة وقول بأن هذه الصفات هي قائمة يعني بالذات الإلهية كما يعني يعبر الأصحاب يعني الصفات اللي هي مذهب عينية الصفات هذا قول في قبال يعني القولين السابقين اللي هو قول الإفراط وقول التفريط بعد ذلك عند تفضل عفوا
نعم وأثار
خلق
الله على شكل قدرة
مثلا وأثار
الله على شكل علم
لا يعني يقول هو أساسا هذا ليس حياة هذا شيء يشبه الحياة هذا ليس قدرة
يشبه الحياة
نعم يشبه الحياة هذا ليس عندنا شيء اسمه حياة وقدرة وعلم هذه أشياء آثار تشبه تلك الأشياء أنتم سميتوها صفات هي ليست لها وجود واضح؟ هذا يعني يريد يقول بأنه الذات الإلهية واحدة بسيطة لها آثار هذه الآثار أنتم تسمونها حياة نقول لا ليس هناك حياة أنتم تسمونها هذا نوع يعني هذا من يعني كأنه واحد يعني يطوله حق وهذا يستعمل الحق في طريقة غير طبيعية يقول مثلا لا أسمح بدخول هذا الباب إلا أن أضع مثلا 10 قوانين مع أن مثلا 10 شروط مع أنه 5 شروط تكفي هو نوع من التنزيه ولكنه التنزيه الزائد يعني إفراط في التنزيه ما يعني الآن هو يعني كأنما ينظر هذا المعتزلي إلى أنه يلزم من القول بأن هذه صفات موجودة، يعني ماذا يلزم منه؟ يلزم منه التكثر، سواء قلنا بأنها هي قائمة بنفسها، قائمة ب يعني بنفسها، قائمة بالذات، إلى يقول ذلك نقول أنه أساسا لا وجود لهذه الصفات، الصفات لا وجود لها. نعم أنتم تنظرون إلى آثار تلك الذات الواحدة البسيطة وتعبرون عن بعض الأثر بأنه حياة، عن بعض الأثر بأنه مثلا قدرة، علم، ولكنه هو شيء يشبه تلك الصفات وليس تلك الصفة التي تشيرون إليها. على كل حال هذا نوع من الإفراط في هذا المجال، إن شاء الله نجي أن هذا يعني مقدمات، راح لما نجي إلى تفصيلات تلك الصفات، يعني تلك يعني الصفات الإلهية، راح نجي إلى كل واحد من هذه الأقوال لنحقق يعني أقواله مثلا ماذا قالوا في هذه القضية حتى نميز أنه هذا الكلام دقيق في يعني في طرحه أو أنه ليس دقيقا. يعني نقدر نقول أنه أسباب تلك الأقوال هذه أسباب يعني معقولة علميا أو غير معقولة، يعني هذا نوع من الإفراط، لأنه بعض الأحيان الحالة النفسية تلعب دور في القول العلمي، القول العلمي، الحالة النفسية اللي تلعب دور في القول العلمي هذا حالة نفسية مريضة، يعني ما نقدر نقول عن حالة نفسية سوية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا خاف من شيئين أعطاه مثلا حجما غير حجم الطبيعي، ولذلك ورد في الروايات مثلا الإنسان إذا خاف من شيء فعليه أن يقع فيه، لأنه خوف الإنسان من الشيء أشد من وقوعه في ذلك الشيء، لأنه لا يمكن أن يكون الخوف معبرا عن الواقع، الواقع لا يمكن ماذا أن يعبر عنه الخوف، الواقع إنما يعبر عن نفسه هو بحذافيره بمعالمه، لأن الخوف يعطي للأشياء. الآن عندما الإنسان يخاف من عدو، هذا العدو ربما تكون له خمسة صفات وهو يعطيه مثلا مئة صفة، لماذا؟ لأن الخوف يعطي يعني يخلق للإنسان واقعا آخر. هؤلاء جعلوا من وجود الصفات يعني بعبعا يعني فد خرافة، جعلوا منها يعني شيئا يعني خطيرا، كأنه ماذا؟ كأنه بمجرد وجود الصفة كأنه ماذا يلزم من ذلك أن لا تكون الذات الإلهية واحدة ولا تكون بسيطة، مع أنه كان يمكن لهم أن يقولوا بذلك ويقولوا كما قال غيرهم أنها صفة موجودة وهي قائمة بالذات الإلهية. حتى قيامها بالذات الإلهية سيأتي إن شاء الله أنه ما معنى قيامها بالذات الإلهية مع أنها علم وقدرة وحياة نقول هذه وجوه متعددة في حقيقتها في ذاتها واحدة لكن لها صور متعددة، فهذا ماكو مشكلة فيه أساسا، ولا يلزم من ذلك القول ماذا؟ القول بالتكثر. هذا أمر. الأمر الآخر الذي وقع الكلام فيه هو أنه هذه الصفات التي عبر عنه بالثمانية أو ما شابه، هذه الصفات أساسا محصورة لها عدد محدد، أو أنه لا، بعضهم يقول هذا عددها، بعضهم يقول ماذا عددها؟ العدد الآخر. هل هناك كلام في عدد هذه الصفات؟ قالوا نعم. بعضهم قال ماذا؟ قال بأنه النظر الصحيح العلمي الدقيق يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أحد هذين القولين، وهو أن نقول بأن الصفات الإلهية ليست محصورة. البعض الآخر قد لا يقول لا، الصفات الإلهية التي هي طبعا الصفات الثبوتية هذه يجب أن تكون ماذا؟ يجب أن تكون محدودة محصورة في ماذا؟ في يعني في عدد محدد. البعض عندما يسأل عن أنه لماذا تذهبون يعني هذه المذاهب يعني شرقا وغربا، لماذا تقولون بأن الصفة الإلهية يجب أن لا تكون يعني هذه الصفات الإلهية يجب أن لا تكون محصورة؟ يقولون ذلك ويفسرون يعني ويعللون ما يقولون، يقولون بأنه عندما ننظر إلى الصفة الإلهية نقول بأنها نفسها تقتضي ماذا؟ أن لا تكون محصورة. لماذا؟ السبب في ذلك ما هو؟ يقول السبب في ذلك عندما نأتي إلى الصفات الجمالية أو الجلالية نقول هذه الصفات أساسا هذه الصفات ما هو يعني ما هو واقعها، ما هي حقيقتها؟ الصفات التي تعبر عن الكمال، الصفات التي تعبر ماذا؟ تعبر عن النقص. هناك صفة يجل الله عنها وهناك صفة يجمل الله بها، فهذه الصفات الجمالية التي تثبت التي يثبتونها أو الصفات الجلالية التي ماذا التي مثلا ينفونها عنه، يقولون أن هذه الصفة الجمالية هي في حد يعني في حد نفسها نوع من أنواع الكمال، بل هي كمال يعني محض. فإذا قلنا بأنه يجب أن تحدد، فمعنى ذلك ماذا؟ نوع من أنواع تحديد الكمال لله. فنقول أنه كل هذه الأمور يجب أن نعطيها ماذا؟ أن نعطيها المساحة. لماذا؟ لأننا لا يمكن لنا أن نقول بأن الكمال الإلهي يقف عند حد، لا يمكن لنا أن نقول ما ينفى عن الله مثلا يقف عند حد ونسمح ببقية ماذا؟ ببقية الأمور. فليس لنا الحق في أن نقول بأن الكمال الإلهي يكون محصورا في جهة محددة، لأن هذا ماذا؟ لهذا نوع من تحديد الكمال. وليس لنا أن نقول بأن النقص الذي ينفى عن الله عن الذات الإلهية يمكن أن يكون محصورا في جهة محددة، لأنه يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون هناك نواقص لم نطلع عليها، وعلينا ماذا؟ أن نقول هذا منفي، وكل نقص منفي، يعني فيبقى المجال ماذا؟ يبقى المجال يعني مفتوحا. ومن هنا قال البعض ماذا؟ أن هذه الصفات الثبوتية يمكن ماذا؟ يمكن إرجاعها إلى صفة واحدة، والصفات السلبية يمكن إرجاعها إلى صفة إلى أمر واحد، حتى يكون هذا ماذا؟ عنوان عام لهذه يعني الصفات. ولذلك يعني ولذلك يقول البعض أنه ما يؤيد مثل هذا الكلام أن الصفات والأسماء التي وردت في النصوص الشرعية أساسا، الأشياء اللي وردت في النصوص الشرعية أساسا أضعاف ما أثبته المتكلمون. المتكلمون أثبتوا أشياء ولم يتعرضوا إلى أشياء، وما ورد في الصفات الإلهية في الأسماء الإلهية، هذه الصفات والأسماء اللي وردت أضعاف ما أثبته هؤلاء. ولذلك عندما نقول أن هذه صفات إلهية لا نقصد بذلك ماذا؟ لا نقصد بذلك أن نقول أن هذه هي الصفات الإلهية فقط، بل نقول بأنه هذه نماذج من تلك الصفات الإلهية، هذا بعض مما ثبت من الصفات الإلهية، حتى لا يكون ماذا؟ حتى لا يكون ماذا؟ حتى لا يكون ذلك نوعا من أنواع التحديد للكمال يعني الإلهي. في بعض الأحيان قد يقال بأنه مثل هذا، يعني هذا الكلام قد يكون البعض يعني قابل للنقاش، وإن كان بعض من هذه المباحث ربما يكون البحث فيها ماذا؟ يعني نوعا ما فيه نوع من العقم. لماذا؟ لأنه ليس هناك ماذا؟ ليس هناك تصريح مثلا من قبل الجميع المباني بأنها إما محصورة أو ليست محصورة. البعض منهم قد يكون ماذا؟ قد يكون ذكرها ولم يشر إلى مثل هذه الخصوصيات، بالتالي الاعتبارات الجانبية التي يراها البعض هي التي لعبت دورا في تحديد مثل هذه القضية، ولعبت دورا ماذا؟ ولعبت دورا في إعطاء هذه القضية مثلا يعني حقها مثلا من البحث، أو لم تعطيها مثلا نعطى حقها من البحث. بعض ما يذكره المتكلمون من صفات، أو التي يعني ما يذكره المتكلمون صفات، فهذه كأنه ماذا؟ انظر إليها بمنظار آخر، كأن البعض ينظر إلى أن هذه القضايا التي أشير إليها في كلمات المتكلمين كأنهم أشير إليها باعتبار الأهمية، باعتبار أنها أهم ما يمكن طرحه في هذا يعني المجال، أو أنها ماذا؟ أو أن هذه الصفات الأصلية، كما واضح في بعض الأحيان قد تطرح بعض المطالب العلمية باعتبار الأصول، وبقية الأمور قد لا تذكر، ولكنها يشار إلى أنها يعني ليس بابها مغلقا، ليس بابها مثلا يعني قد انتهى الكلام فيه، بل الكلام فيه مفتوح، ولكن هذا أهم ما يمكن، وليس في البقية ما شيء ليس موجودا فيما يشير إليه وما فصلت يعني فصل البحث مثلا فيه، أو أنه ماذا؟ أنه هذه أساسا هي أمور أصلية، وهذه الأمور الأصلية أصلا يرجع إليها أساسا. أو في بعض الأحيان يمكن أن يقال بأن هؤلاء نظروا إلى قضية، وهي هذه القضية تتعلق بأنه بعض من هذه الصفات قد وقع الكلام فيها بين أخذ وبين رد، فإذا وقع الكلام فيها بين أنها موجودة أو لا، ثابتة أو لا، فكان البعض مثلا ينظر إلى هذه الصفات الإلهية على أنها صفات موجودة، بمعنى ماذا؟ بمعنى مجمع على أنها صفات، وهناك صفات أخرى لم يتفق على ثبوتها، بل أثبتها بعضهم ونفاها بعضهم. فلذلك عندما لا يتعرضون لها، لا لأنهم يرون نفيها، بل لأنهم يرون أنها لم تتفق الكلمة على أنها صفة، كما لم تتفق الكلمة على أنها ماذا؟ ليست صفة. فهذه الصفات المهمة الأصلية التي وقع الاتفاق عليها، في بعض الأحيان بعض من تلك الصفات لا تكون مذكورة لأن الاتفاق لم يحصل عليها، أو لأنه هناك يعني العقل له مدخلية في هذا المجال، البعض يمكن أن يثبتها والبعض يمكن ماذا؟ أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون مثبتا لها. وبالتالي عندما يرى الإنسان بعض الكلمات المتكلمين يجدها قد انصبت على بعض الصفات دون البعض الآخر، يقول هذا الأمر يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون أحد أسبابه ما تقدم ذكره، وهو أنها إما أن تكون أصلية، وإما أن تكون مثلا هذه أهم الصفات، وإما أن تكون لأنها مجمع عليها ولذلك وقع الكلام فيها دون البعض الآخر. الأمر الآخر الذي يمكن أن يذكر في هذا الإطار هو أنه عندما ينظر الإنسان إلى النصوص الشرعية قد يجد أن البعض يعبر بالصفة والبعض يعبر ماذا؟ بالاسم. يقولون أسماء الله، صفات الله، هذه كلمات مترادفة أو لا؟ هذه الكلمة يقصد منها معنى، وهذه والكلمة الأخرى يقصد منها معنى مغاير. فما هو الفرق إذا كان هناك تغايرون، وما هو الدليل على أن هذه الأمور هي بمعنى واحد إذا كانت ماذا؟ إذا كانت كلمات مترادفة؟ من الواضح جدا أنه ليس في اللغة قول بوجود مثلا، ليس في اللغة ترادف بين كلمة الصفة وبين كلمة الاسم. يمكن أن تكون كلمة الاسم صفة، ولكن في المبحث الكلامي هل يمكن لنا أن نقول بأن الاسماء والصفة هناك نوع من أنواع الاتفاق مثلا على أنها مترادفة بمعنى واحد إذا قيل كلمة الاسم الإلهي أو الصفة الإلهية؟ هل هذا تعبير عن شيء واحد أو لا؟ أو أن هناك فرق بينهما؟ قالوا بأن الفرق بين الصفة والاسم أن الأول لا يحمل على موضوعه، ومثلا الثاني فإنه يحمل. تقول مثلا طبعا الاسم مثلا الكلمة الواحدة يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون يعني طبعا هذا تفريق علمي خارج، ولكنه على كل حال تفريق. كلمة العالم هذه صفة، كلمة العلم هذا اسم، يعني الاسم يعني بمعنى يعني مصدر بمعنى الاسم، يعني يستعمل ماذا؟ ليس فيه نوع من جهة النسبة الاشتقاق. فعندما ينسب لا ينسب ماذا؟ لا ينسب الاسم. عندما نريد النسبة لا ننسب اسما، إنما ننسب ماذا؟ إنما ننسب يعني صفة. فعند ذاك يمكن لنا من خلال هذا التفريق بين الاسم والصفة أن نقول بأن الأسماء الإلهية، الصفات الإلهية هي من هذا القبيل أو لا؟ يقول النحو يمكن لنا نجري بهذا الاصطلاح في الأسماء الإلهية والصفات الإلهية. فعندما يقال يعني يقال مثلا كذا وكذا، يعني نفس التعبير الواحد، يمكن أن تكون صفة ويمكن ماذا أن تكون؟ ويمكن أن تكون اسم. فإذا قلنا علم، قدرة، حياة مثلا من الصفات، عالم، قادر مثلا اسم إلهي، هذا يمكن أن يكون يعني تفريقا. فهنا عندما نقول بأنه إذا كانت هذه القضية إذا حصلت الكثرة في جهة من الجهات لازمتها ماذا؟ لازمتها الكثرة من الجهات الأخرى. فعندما نقول بأنه الأسماء الإلهية متكثرة، فعند ذلك تكون ماذا؟ تكون الصفات الإلهية كذلك متكثرة. فهناك يعني حديث معروف، وهو أنه الله سبحانه وتعالى له أسماء، هذه الأسماء يقال مثلا 99 مثلا اسما لله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا بأن الأسماء متكثرة فبالتالي لا بد ماذا؟ لا بد أن تكون الصفات متكثرة. فإذا كانت 99 اسم، ما هذه الأسماء عند ذاك يجب أن تكون معها ماذا؟ يجب أن تكون معها الصفات متكثرة. أما يعني هذا طبعا وهذا الأمر لا يختص بال يعني بما هو موجود عند يعني منهج الخاص، حتى عند منهج العامة، المنهج العامة في الأسماء الإلهية كذلك أنها يمكن أن تكون ماذا، يمكن أن تكون بهذا العدد. هذا الأمر الذي يمكن أن يقال بأنه ورد يعني ورد في بعض الأمور أن هذه القضية أنها التفريق فيها تفريق من ناحية يعني من ناحية الحمل وعدم الحمل، أن أما من ناحية مثلا كون هذه القضية التكثر فيها لا يلازم التكثر الآخر فهذا أمر غير مقبول. فعلى هذا عندما نقول بأن الأسماء متكثرة فالصفات متكثرة فلا مانع من ذلك، وهذا أمر متفق عليه كما هو يعني معلوم. بقي الكلام في أنه نحن عندما ننظر إلى هذه القضايا بتكثرها بتعددها بكثرتها التي هي قد وقال عنها بأنها في بعض الأحيان كثرة فاحشة، نحن ملزمون بجميعها أو ملزمون بأهمها بأصلها يعني بأصلياتها، والبقية ليست هنا يعني لست هنا مثلا ملزمون بذلك. يقول البعض أنه هناك كلام في هذا الإطار، البعض يقول أنه يلزم منا أن نؤمن إيمانا إجماليا مثلا أنه هذه الصفات الإلهية له ماذا، له لله سبحانه وتعالى، والبعض الآخر يقول لا، نحن ملزمون بالإيمان التفصيلي في هذه القضايا، يجب علينا أن نؤمن إيمانا تفصيليا، بمعنى أنك تعلم أن الله صفاتا، هذه الصفات يجب عليك أن تحددها مثلا علم قدرة حياة مثلا رحمة وغير ذلك، يجب عليك أن تحدد يعني الصفات التي يمكن أن تحدد، ويمكن لك مثلا أن تقول الصفات الأخرى التي مثلا ليس لها تحديد ليس لها يمكن أن تقبل منك مثلا الإيمان الإجمالي بها. أما يعني هذه الحالة فيقال بأنه هذا الأمر التفصيلي قد يقال بأنه صفة مميزة عن يعني عن الغير، لأن البعض مثلا ربما يقول مثلا يعني أنه يجب الاعتقاد بكل صفة من هذه يعني الصفات، ولذلك البعض منهم يصرح يقول أنه كل ما يكون ماذا، كل ما يعني كل ما يمكن أن يكون مذكورا هنا يجب أن يكون يعني الإنسان مؤمنا به، ولذلك قد يقال كما قال العلامة فقال مثلا لا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، هذا كأنه ماذا، قول بالتفصيل، هذا لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، ومن جهل شيئا من ذلك كما قرر في عبارة سابقة له خرج من ربقة المؤمنين واستحق العقاب الدائم. فعندما ينظر الإنسان إلى بعض من هذه المشاريب يجد أن العلامة كلامه يدل ماذا، كلامه يدل على أن الإيمان بهذه الصفات يجب أن يكون ماذا، يجب أن يكون بكل ما يذكر من تلك الصفات بل بكل ما يفصل، فإذا فصل فعندنا يمكن أن يقال بأن هذا التفصيل يجب أن يؤمن به على ما هو يعني مفصل، ولا يمكن قبول ماذا، ولا يمكن قبول أن يكون هذا يعني الأمر يعني مطروحا بهذه يعني الكيفية. طبعا يبقى أمر مهم وهو إن شاء الله يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، وهو أنه هذه الصفات التي نحن بصدد مثلا البدء بأولها وأهمها وهي صفة القدرة وصفة العلم ثم الحياة، هذه وقع الكلام في أنها لماذا مثلا نقدم هذه الصفة ونؤخر تلك الصفة، البعض مثلا قد يقول بأن القدرة تقدم على العلم، البعض يقول أن العلم يمكن يجب أن يقدم على الحياة، البعض يقول لا، الحياة مثلا ثم العلم أو الحياة ثم القدرة وهكذا. فما هو يعني ما هي الأسباب التي يمكن أن تكون وراء تقديم البعض منهم كما هو الآن مع المصنف عندما قدم صفة القدرة مثلا مثلا على بقية الصفات، وما هو السبب مثلا الذي مثلا عليه من يقدم على صفة العلم مثلا، وما هو السبب الذي يقدم على أساسه صفة الحياة مثلا، وهكذا. إن شاء الله نتعرض له في بداية الدرس القادم لندخل في مبحث يعني الجديد وهو المفصل الثاني في الصفات الثبوتية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.